الرحمن الرحيم. تسجيلات رياض الجنة الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات رياض الجنة أن تقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حقيقة ويعلم ربي أني أحبكم في الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ثم إخوتا، نبدأ الليلة الحلقة الثانية أو المرحلة الثانية من مرحلة من مراحل العلاج، علاج الشهوة والوقوف بقوة في مواجهتها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي بمقدمتين وأساسين. أما المقدمة الأولى فذكرنا أنها أن أمر الشهوة ليس مما يستحيا منه، ولا هو شيء من العار، بل هو أمر طبيعي موجود في كل شاب، ينبغي أن يواجه بحكمة، وأن يعالج بروية، وأن يستخدم في طاعة الله وبلوغ رضاه. ثم كانت المقدمة الثانية أن من أراد هذا العلاج فلا بد له من أن يدفن وجوده في أرض الخمول قليلا حتى يقبل العلاج. أما الذي تم ظهوره وسقطت عليه أشعة الشهرة وأضواء المعرفة بين الناس، فلعله سيستحي من بعض أنواع العلاج، أو يتكبر عليها فيستحكم مرضه وبه يموت ثم يدخل به النار. وكان الأساسان اللذان سنبني عليهما العلاج منذ الليلة، الأساس الأول هو معرفة حجم المشكلة، ثم وقفة مع النفس، ثم الاستعانة بالله. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. معرفة حجم المشكلة بعدم تضخيمها ولا تقليلها وتجفيفها. ثانيا، وقفة صادقة مع النفس. نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى كل أعدائنا. وقفة صادقة تغوص في أغوار النفس وتصل إلى أبعد مكان فيها لتسأل عن دوافع الأفعال والدوافع وراء هذه الدوافع، فتصدق معك نفسك، قلت لك اذهب إلى بيتك الليلة فأغلق عليك حجرتك وأتي بورقة وقلم، ثم ابدأ فحاسب نفسك واكتب كل ما تجد، وحذرتك أن تخدعك نفسك فتعطيك القشور وتمنع عنك اللباب، فتعطيك قشورا تفرح بها وتحجب عنك أصل الداء. اللهم اشف مرضانا وأمراضنا. والآن أسأل، من منكم جلس فكتب؟ ها؟ اللي كتب يرفع ايده بصدق. ها؟ خمسة من ألف. أنا قلت قلت لك في الأسبوع الماضي أنك لن تفعل، صح؟ قلت لن تدعك نفسك تفعل، بل ستراوغك وتتفلت منك وتضع في طريقك العقبات والعوائق والمشاكل وتمنعك أن تحاسبها، لأن هذا أشد شيء عليها وأمر شيء وأضر بالنسبة لها. فإنك إن فعلت مرة وانكشفت أمامك نفسك وحاسبتها هذا الحساب الهام ووقفت مع هذه الوقفة الصادقة، فإنها ستسير بعد ذلك في طريقها إلى الله سريعا، وستظل أنت تهددها بهذا الموقف كلما توانت أو ونت، تقول لها ها نعود مرة أخرى، ولكنكم لم تفعلوا، فكيف نبدأ الليلة؟ ها؟ طالما أنكم تسمعون ولا تعملوا. قرأت الليلة أو اليوم قصة عجيبة جدا لعلها تكون قريبة من حالنا هذا، أن واعظا مؤثرا جلس يعظ الناس بموعظة بليغة، فتأثر الناس كلهم حتى بكوا، فما من عين في المسجد إلا بكت. ثم كان معه كتاب، فبعد أن انتهى من الموعظة يبحث عن الكتاب لم يجده، فظل ينظر في أعين الحاضرين لعله يرى أحدا يشك فيه، فوجد كل العيون دامعة، فقال كلكم تبكون، فمن سرق الكتاب؟ نعم، إننا حين نسمع يظهر علينا التأثر، ولكن في ذات اللحظة ما زال الخبث والدنس متراكم داخل القلب، وما زلنا نصر على المعصية، ولذا لا نسير قدما في طريق في طلب الطاعة وطلب التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين توبة نصوحا، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين توبة ترضيه. إخوتي، إننا وللأسف الشديد نعيش في عصر يكثر فيه الكلام ويقل فيه العمل، لذا نحن نتبنى منهج التربية فنقول لابد أن نربى تربية الصقور لا تربية بغاة الطير، فهذا جوز. لابد أن نربى تربية الأسود لا تربية الخراف، لأن هذا ظلم. نريد إخوتاه أن نميز بين الصحيح والزائف، فليس كل لين حريرا، نريد أن يبذل كل منا جهدا أولا تجاه نفسه. إنني كثيرا ما أرفع هذا الشعار، أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أضخم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. إننا كثيرا ما نحمل هم الدعوة وهم الناس ونستشير في أمورهم ونبحث عن عيوبهم وأدوائهم لنعالجهم، وكلنا أمراض. اللهم اشف قلوبنا. إننا ينبغي أن نبذل كل جهد مهما ضأل حجمه وصغرت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد إخوتاه مضاعفة الجهد لإصلاح أنفسنا وتكثيف العطاء لإصلاح أمتنا. نريد إخوتاه ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين جميعا تعوق الخطى عن السير، ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل. هذه آفة سرت في جسد الأمة في هذه الأيام، كثرة النواح وقلة العمل. النواح إخوتاه لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين. آفتنا كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الشموع. نعم، كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي، وكلنا يسمع كل ساعة، ولم يعد هناك أحد إلا ويشكو ويشكو ويشكو. فمن المشكو إذن؟ إننا نشكو ونشكو ونشكو من أنفسنا، فاللهم أصلح أحوالنا، كلنا شاك وكلنا مشكو منه. كانت تلك المقدمة الأولى، أن نحاسب أنفسنا، وما زالت أمانة في عنقك يلزمك أن تقوم بها الليلة. والأساس الثاني المربي. اللهم ارزقنا علماء عاملين ودعاة ربانيين ومربين مخلصين ومعلمين مستزيدين. نحتاج إلى المربي. وذكرنا أن المشكلة التي يعاني منها شباب عصرنا عدم وجود المربي. ثم ذكرنا أن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلا بد أن نجد العلاج في الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، ووضعنا أيدينا على العلاج. ومثلهم في الإنجيل، مثلهم منهم أصحاب النبي محمد، ألا تصلي عليه صلى الله عليه وآله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآتره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قلنا: إخوانك هم الماء وأنت السمك. إخوانك هم الماء وأنت الزرع. لقاؤك بإخوانك يجدد الإيمان في قلبك أكثر من مطالعة الكتب. إخوان، ولكن إخوان صدق كدعاء أحدهم: اللهم أكثر الناصحين وقلل المادحين. الإخوة الناصحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء يساعدونك على الوقوف على قدميك بمعنى الآية. ثم تعالوا إخوتاه لندخل الليلة في مرحلة العلاج. والعلاج لابد له، وقبل أن أبدأ، من قوة قلب وعزيمة نفس، شجاعة نفس وقوة قلب وعزيمة وإرادة، لابد، وإلا فإنك لن تعالج من مرضك هذا أبدا. لابد من قوة قلب وشجاعة نفس وإرادة وعزيمة. الدواء مر ولكن الصبر عليه يجلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، انزل الساحة، والأهم فالأهم تجد الراحة. أغلق باب الكرى يعني النوم، وافتح باب النصب أي التعب. اعمل ورقة، فكلما رقيت في الدنيا يعلو شأنك في الآخرة. أمس عن رأسك قناع الغافلين، ولا تتجاوز الحد المشروع فتكون من الهالكين. سر في خطى ثابتة في الميدان، لا تغربن عليك الشمس وأنت لازلت في توان بعد توان. سدد وقارب واستعن بالملك يمدك بمدد من عنده. فما الناس إلا كما وصفوا كإبل مئة هزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة، يثقلون الارض من كثرتهم ثم لا يغنون في امر جلل. نعم اخوتا، هيا بنا ننطلق الى الله، راجين فضل الله، ملتمسين نصره ومعونته وهداه. اسمع وعي، اسمع وعي ولا تغفلن، وسببا لا تهملن، واخلص واخلص واخلص، اتبع تنجوا مع الدليل تجريا، واثبت ودفعا للثمن، ميز برفق اجبا، وحق ذي حق اعطيا، وفاضل الامر اقصدا، وخير خيرين اتبعا، وشر شرين ادفعا، وكن ذكيا واتزن بكثرة لا تعجبا. هيا اخوتا ننطلق مواجهة لانفسنا، حربا لذواتنا واهوائنا، علنا ننتصر فينصر الله امتنا بنا. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. ثم تقدمة بين يدي حديثي اني اقول مؤكدا لغضب البعض في المرة السابقة، انك ان كنت جئت وانت تنتظر ان اعطيك دواء سريع عاجل النتيجة، فانا اقولها دائما اني لست ممن يعالج مرض الصلع فاعطيك مرهما تمسح مرة فاذا الشعر طلع، لا، انما الدواء يحتاج الى صبر، صبر، وحضور هذه المجالس احد انواع العلاج، هي من العلاج، الزمن جزء من العلاج، اصبر. ثم اقول ايضا ان ما اقوله ليس ملزما، وليس هو وحيا يوحى، وانما هي مجموعة من التجارب نحاول بها علاج مرض تفشى في الامة. ذلك ويعلم الله مني جهد المكل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يكل، وما انا وهذا الامر، واينما اقع منه اي والله ان انا الا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه ان يتفرج ويمزج، فان اصاب فلكم ولهم، وان اخطأ فعليه، واسأل الله الخلاص لكم. اعوذ بالله من فتنة القول وزوره، وخطر الرأي وغروره. اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي، ولا تجعل حظي من ديني لفظي، وارزقني الصدق في نيتي وقولي وعملي. اللهم اني اعوذ بك من الفقر الا اليك، ومن الذل الا لك، ومن الخوف الا منك. اللهم اني اعوذ بك ان اقول زورا، او اغشى فجورا، او ان اكون بك مغرورا. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك انت تجعل الحزن سهلا. اخوتا، اول ما ننطلق به في هذا الطريق انه ليس كل عمل يصلح، فقد تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر، حافظا للقرآن، ثم هو لا يدع معصية الا وقع فيها، وذلك سببه ان بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تمنع وصول العمل الى القلب، فيكون الرجل كثير العمل ولا يصل الى قلبه منه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الاخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ والضار والنافع، ولا قوة على امر الله وترك المعاصي. فلو وصل اثر الاعمال الى قلبه لاستنار قلبه واشرق وقوي وصعد الى الله فنجا من الفتن. ان كثيرا من الاعمال لا تصل الى القلب ابدا، وانما مثل من يعمل ولا يصل العمل الى قلبه كمثل رجل نصب ساقية على نهر فهي تأخذ من النهر وتضع في النهر، فقال له من رآه ماذا تصنع انك تأخذ وتضع في مكان واحد، فقال يكفيني نعيرها. كثير منا اكتفى بصورة العمل بمنظره انه يصلي ثم لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، انه يصوم ولا يجلب له صيامه التقوى، انه يقوم ولا يجلب له قيامه بالليل المراقبة، انه يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لان العمل ما وصل الى القلب بل شيل بين العمل وبين القلب، لان بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة النفس والهوى والشيطان، كيف الخلاص وكلهم اعداؤك. ولوصول العمل الى القلب اوصاك النبي محمد في اول مرحلة من مراحل العلاج، فقال صل الصلاة وانت مودع، صل صلاة مودع. هكذا اول علاج لغض البصر، اللهم ارزقنا غض ابصارنا، ان يوقن قلبك انك ستموت الان، فاذا ايقن قلبك صدقت في الاستعداد للقاء الله. يشير لك ابن القيم في هذه المسألة الى كلام مهم فيقول: صدق التأهب للقاء الله، يقول ابن القيم: قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاحوال والاقوال والاعمال. انتبه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمنا. عنوان مهم وخطير، لكي يصل العمل الى قلبك خذ هذا العلاج وخذه حالا تجرع. يقول ابن القيم: طريق قريب موصل الى الاستقامة في الاقوال والاحوال والاعمال. هل يريد احد هذا الطريق؟ تريد؟ استعن بالله. يقول: وهي شيئان، احدهما حراسة الخواطر وحفظها. الخواطر التي تخطر ببالك، تمر بخيالك، التي نسميها في عصرنا احلام اليقظة، هذه الخواطر احفظها. قال: والحذر من اهمالها والاسترسال معها، فان اصل الفساد كله من قبلها يجيء، لان الخواطر بذر الشيطان والنفس في ارض القلب، فاذا تمكن الشيطان من بذر الخواطر في القلب تعاهدها بالسقي مرة بعد مرة. نعم، كما سيأتي معنا الليلة ان شاء الله، انك لكي تغض بصرك
ينبغي أن تعد العدة. الصبح رايح الكلية، رايح الشغل، رايح العمل، رايح المدرسة، خارج تشتغل على سيارة، أي شيء خارج من البيت، قبل ما تخرج من البيت انت عارف ان في مصرنا الحبيبة متبرجات ولا ما تعرفش؟ بلاوي سوداء كثيرة. نسأل الله ان يستر عورات المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين كثيرة، وستتعرض لان ترى مضطر، فماذا تصنع؟ تعد العدة قبل ان تخرج. ها تبدأ تقول الطريق ده في نساء كتير، لا امشي من الشارع اللي ورا المهجور ده ما فيهش حد. عربيات العتبة دايما من بلاء بتبقى زحمة جدا وفيها نساء وبلاوي، بلاش من بلاء، امشي شوية واخدها من الدقي او من المهندسين، او انا لا اذكر شيئا بعينه، وانما اقول تتصرف تتصرف. اما الخواطر التي اقول لك احفظها، تقول انا بخرج الساعة 7 كل يوم، في واحدة بتخرج الساعة 7 من الشارع اللي قصادنا، هخرج قابلها دلوقتي، خواطر، هذا خاطر لن يعاقبك الله عليه. نعم، ولكن ان زرعه الشيطان في عقلك فسيسقيه مرة بعد مرة، فاذا سقاها تصير ارادات، ثم يسقيها فتصير عزائم، ثم لا يزال يحث عليها حتى تثمر الاعمال. ولا ريب ان دفع الخواطر اسهل من دفعها اذا صارت ارادة جازمة، وهو المفرط اذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن اطفائها. ويضرب لك مثالا يوضح المسألة، يقول يوضحه ان بيان ذلك بمثل، وهو ان امرأة مستحسنة مرت على رجلين، اتنين واقفين على الباب قدام المسجد دلوقتي، مرت بهم امرأة مستحسنة متعطرة، فلما عرضت لهما اشتهيا النظر اليها الاتنين، قالوا بص، فجاهد احدهما نفسه وغض بصره حتى مرت، فما هي الا لحظة ونسي ما كان، واوغل الاخر في النظر، الثاني نظر فعلقت بقلبه، فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه. فبان لك ان مداراة المعصية حتى تذهب اسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. مداراة المعصية حتى تذهب اسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. وقد قال بعض السلف من تخايل الثواب خف عليه العمل. فان قلت لي كيف ادفع الخواطر، انا بيخطر ببالي البنت اللي في الكلية معايا على طول، اقعد اذاكر كده تخطر ببالي، اعمل ايه اعمل ايه؟ خاطر الخاطر يقول لي بكرة كده خد كتاب من الكتب اللي واخدها انت بقى من انصار السنة وادي للبنت عشان تعرف ان انت شيخ. ها خواطر، كيف تدفع هذه الخواطر؟ قال لذلك مين اللي بيقول؟ القيم رحمه الله من اطباء القلوب العظام، قال وذلك باسباب عدة، احدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. لو ان اللي في خاطرك ده بن على وشك وابوك شافه تستحي ولا لا؟ ها؟ فالثاني حياؤك منه، ما تستحي انكسف من الله، حياؤك منه. الثالث اجلالك له ان يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. ربنا خلق لك قلب ليه؟ لكي تحبه به وتعرفه به، فما باله تنجس هذا القلب بما لا يحب الرب. الرابع خوفك من ان تسقط من عينه بتلك الخواطر. اللي يعرف ربنا كويس يا شباب، اللهم اهدني وشباب المسلمين، اللهم اهدي المسلمين والمسلمات، الذي يعرف الله ويكون بينه وبين الله صلة وهو يعلم ان ربه يحبه. تقول لي ربنا بيحبني؟ اقول لك اه والله هو يحبك، ولو لم يحبك لما اتى بك الليل الى هنا، لما هداك، لما علمك، لما اخرجك مسلما، لما انعم عليك بالايمان. دخل بعض السلف على جارية له تصلي في الليل، فقال لها فسمعها تقول اللهم بحبك لي اغفر لي، فقال يا حمقاء قولي اللهم بحبي لك، قالت اسكت يا بطال فبحبه لي اقامني وانامك. انت نايم، خليك نايم، مالكش دعوة باللي صحيين. فهو يحبك ولك عنده منزلة، فاحذر ان تسقط من عين الله، احذر ان تكون مهانا عند الله. ممكن ان الذي يتحرى المعصية ليعملها يبغضه الله ويسقط من عين الله. قال صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب كذابة. كذلك تظل تنظر وتنظر وتنظر حتى تكتب عند الله خائنا زانيا، فتسقط من عين الله. الخامس ان الرابع خوفك من ان تسقط من عين الله بتلك الخواطر. الخامس ايثارك محبة الله ان تسكن قلبك عن محبة غيره، ان تؤثر الله على غيره فتعطيه قلبك ولا تنزل قلبك احدا سواه. السادس خشيتك ان تتوالد تلك الخواطر. الخواطر دي يا شباب عاملة زي مش عارف بيقولوا عليها ايه في العلوم، اللي هي بتبقى الاول واحدة وبعدين تنقسم لاثنين والاثنين ينقسموا اربعة والاربعة تمانية والتمانية الجزيئات دي، ما اعرفش اسمها، المهم مش موضوعنا، ولكن الخواطر كده. الخواطر يبقى واحد بعدين يتفرع يبقوا اثنين، يقول لك شوف انا بكرة هديها الكتاب، تقوم هتبص لي اقوم ابص بعد كده بعد المحاضرة اكلمها كلمة، وبعد الكلمة دي امشي اروح، هتتصل بي هي في التليفون، هعمل كذا، هزوي، وبعدين هنتقابل ونروح ونيجي ونسوي وا 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 وا. منك طيب مفيش فلوس، يبقى اتصرف في المية جنيه اللي ركناهم الحاجة دولك تحت المرتبة، انا شايفهم بقالهم اسبوع، اخدهم ونتصرف فيهم ولما يجوا بقى سدهم. طيب وبعدين ده انت محتاج، انت بعد كده هتعمل ايه مش عارف، وهكذا. الخواطر تتوالد تتوالد تتوالد، تخاف من توالد هذه الخواطر وان يستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فتأكل تلك الخواطر الايمان وتذهب محبة الله فتموت كافرا. ممكن؟ نعم. رجل عشق فتنصص. السابع ان تعلم ان تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم ان كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك. اعلم ان كل خاطر حبة في فخ منصوب لصيدك وانت لا تشعر. اوعى الشيطان يصيدك، فلو صادك فقل ما تنجو منه. اللهم نجنا من القوم الظالمين. الثامن ان تعلم ان تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الايمان ودواعي المحبة والانابة اصلا. يبقى في قلبه خواطر رديئة وخواطر ايمانية مش ممكن، يعني يبقى قاعد يفكر في البيت ويقوم يصلي؟ مستحيل، ما ينفعش، بل هي ضدها في من كل وجه. وما اجتمع في قلب الا وغلب احدهما صاحبه واخرجه. فاما الايمان يغلب ويطلع محبة النساء، واما محبة النساء تغلب وتطلع الايمان. فما الظن بمن بقلب غلب عليه النفس والشيطان، فغلبت فيه خواطر الشيطان خواطر الايمان واخرجتها واستوطنت فيها. لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك واحس بمصابه. التاسع ان تعلم ان تلك الخواطر بحر من بحار الخيال لا ساحل له. فاذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، ثم يطلب الخلاص فلا يجد سبيلا. الخواطر دي يا شباب، احلام اليقظة، التفكير في هذه الامور السفيهة التافهة، بحر لا ساحل له. كما ذكرت لك، يفكر هعمل وسوي واروح واجي، وفي الاخر تخبط له الكتاب في وشه. او كما حدثني بعضهم، وقد سمعت في هذا الاسبوع من الاعاجيب من لا بال يصدق، ان احدهم اخذ آية سورة ياسين اللي بتتوزع في الاوتوبيسات دي اللي بيبيعوها الشحاتين، فوقعت على حجره واحدة في اتوبيس، فاخذها وراح للبيت اللي هو عايز يعكسها بيديها، راحت مسكها مقطعاها ورميها في الارض. طبعا كان راسم بعد ما تقبل سورة ياسين هتعمل وتعمل، لكن لانه استعمل القرآن في الحرام كان هذا الغضب من الله. اللهم انا نعوذ بك من الخذلان. العاشر وهو الاخير، ان تلك الخواطر هي وادي الحمقى واماني الجاهلين. فهذه الخواطر هي وادي الحمقى واماني الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها الا الندامة والخزي. واذا غلبت على القلب اورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وافسدت عليه رعيته والقته في الاسر الطويل. وكما ان هذا واضح معلوم مشاهد، فان الخواطر الايمانية تهدي القلب وترفعه الى رضا الرب. انتبه اخي في الله، هذه الخواطر اماني الجاهلين. اسمع، يقول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا ايه نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. كما في حديث وصف الجنة ذكرناه ان الناس يؤتون النور يوم القيامة على قد اعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالشجرة، ومن نوره كطول الرجل، ومنهم من نوره على قدر ابهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، ومنهم من لا نور له. من لا نور له هؤلاء هم المنافقون وقد عملوا في الدنيا. فاذا بدأ توزيع النور، اللهم املأ قلوبنا نورا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. يوم توزيع النور يأخذ المؤمنون نورهم ويبقى المنافقون بلا نور. فيقول المنافقون للذين امنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنون يقولون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور ده احنا جايبينه من وراء، من الدنيا، من اعمالنا الصالحة. فارجعوا هاتلكوا نور زي ما جبنا معانا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يلتفتون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب للكفار للمنافقين. قالوا ألم نكن معكم. شوف الحسرة التي يعودون بها ملء قلوبهم. شوف الحسرة العجيبة انهم بعد ان كانوا معهم فصل بينهم بسور. قالوا ألم نكن معكم. المؤمنون يجيبون قالوا بلى، ايوه كنتم معنا، ولكنكم احفظ فتنتم انفسكم. نمرة واحد، اثنين تربصتم، ثلاثة ارتبتم، اربعة غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. خمسة، هذه اسباب حجب النور. فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. هي الخواطر دي، هي الاماني التي تغر ثم تمر. فالمقصود حفظ هذه الخواطر ومنعها بحيائك من الله واستبدال هذه الخواطر بخواطر ايمانية. ثم السبب الثاني في الطريق القريب الموصل للاستقامة في الاقوال والاحوال والاعمال. الطريق الاول هو حفظ الخواطر، الثاني قال وصدق التأهب للقاء الله. يعني ايه يا شباب صدق التأهب للقاء الله؟ انا عايزك تفهمها كويس جدا دي. يعني ايه صدق التأهب للقاء الله؟ التأهب يعني الاستعداد للقاء الله، يعني الموت. الموت صدق التأهب للقاء الله. لما نسأل دلوقتي سؤال يا شباب، مين مستعد يموت دلوقتي؟ مين مستعد يموت الان؟ جاهز؟ اخشى ان تندم، هذا مغرور. لا يمكن، لا يمكن. ان الذي يستعد للقاء الموت يكون كمعاذ بن جبل الذي لما جاءه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. لا افلح من ندم، اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك. اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لكري الانهار ولا لغرس الاشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. اين هذا من قلبك؟ لو كان في قلبك هذا انك ما تحب البقاء في الدنيا الا طلبا لرضا الله فتكون مستعدا للموت. صدق التأهب انك تبقى جاهز دايما. يقول بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. تحب تموت يا ساكر؟ لا. ليه؟ فيقال ولما؟ يقول حتى أعمل. ثم لا هو يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لو عملنا بما علمنا لكنا عباد الله حقا، لكأنا قوم لا يعلمون، لكأنا قوم لا يفقهون. كلام بلال بن سعد. نعم يقال لحدنا انا هذا الكلام عرضته على نفسي. تحب تموت؟ لا. ليه؟ احمس. عايز اتوب. طب ما تتوب. حاضر اتوب. امتى؟ دلوقتي. طب توب. طيب هتوب بس انت عامل لي كده ليه؟ هتوب يا عم توب. وهكذا انا مع نفسي هكذا وانت مع نفسك وكلنا ذلك رجل. اللهم توب علينا توبة نصوحة. اما توبة الكلام هذه ما اسهلها. ان اقول لك توب تقول لي توبت. طب لا ما تنفعش الكلام. وانما سنتكلم عن التوبة ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل كيف تكون صدق التأهب الى. اسمع ابن القيم بيقول كلام زي الفل بس تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اسمع بيقول ايه؟ يقول صدق التأهب للقاء الله من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته. فان من استعد للقاء الله. شوف المستعد بقى. شوف يا ناصر. فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا. ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وطلب محبة الله وابتغى إيثار مرضات الله فاستحدثت له همة أخرى وعلوما أخر وولد ولادة أخرى يكون بها في الجنة. اقول تاني. طب تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم صدق التأهب انك تبقى مستعد. خلي بالك ده علاج. وانت ماشي في الشارع لقيتك امرأة فنظرت الاولى هممت ان تنظر الثانية تذكر انك يمكن ان تموت وانت تنظر فتلقى الله فيقول لك عبدي الم انهك عن هذا. تقول له ايه؟ لان العبد يحشر على ما مات عليه. هتحشر وانت بتبص كده للمرء فيقول الله لك عبدي الم امرك بغض البصر لما جعلتني اهون الناظرين اليك. عبدي لما لم تستحي مني. عبدي الم اعطيك عينين ترى بهما طريقك لما تستعمل نعمي في محاربتي ومعصيتي؟ كيف بك حين يعاتبك؟ يقول لك عمدي انا انرت بصرك، لما تسوده بالمعصية؟ عبدي لما لم توقر كتابي؟ عبدي لما لم تراعي نظري؟ عبدي لما لم تشفق على نفسك من ناري؟ اخشى ان يقول لك بعدها اذهب فلا غفرت لك. تأهب بصدق للقاء الله، فإنه من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته. فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها. لو قلنا لك إنك هتموت بعد ساعة تحتاج فلوس كم؟ مالي ومال الفلوس، انا عايز اسجد الساعة دي لله عشان يرحمني بها ربي، صح؟ فكذلك من استعد للقاء الله يقول كما قال النبي محمد: مالي وللدنيا. هذا هو المستعد حقا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الارض فاختار الرفيق الاعلى. لا، مالي وللدنيا. فاذا استعد العبد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات. الشهوة يا شباب نار موقدة في القلب، شهوة مولعة، لكن المؤمن مربى بقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فيبشروا بقول رسول الله: ومن يستعف يعفه الله. انتبهت؟ فهكذا نيران الشهوات تنطفئ بحول الله وقوته، ويخبت قلبه الى الله، ويعكف بهمته على الله، ويطلب محبة الله، ويؤثر مرضاة الله، ويستحدث همة اخرى وعلوما اخر، ويولد ولادة اخرى يعيش بها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول ابن القيم: والمقصود ان صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الاعمال الصالحة والاحوال الايمانية ومقامات السالكين الى الله ومنازل السائرين اليه. فصدق التأهب اصل اليقظة والتوبة والانابة والمحبة والرجاء والخوف والتفويض والتسليم والتوكل واليقين وسائر اعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم افتح قلوبنا للخير يا رب. هذا أول علاج تنطلق به. تأخذ الثاني. العلاج الثاني لغض البصر الرياضة. لا اقصد بالرياضة لعب الكرة، ولكن اقصد المعنى الاخر عند العرب: الترويض. الترويض يعني ان الانسان منا اخوتاه اذا ادمن شيئا صعب قلعه منه واستخراجه واستبعاده منه، لذلك يحتاج ان تركه مرة واحدة ان يروض على تركه. مثلا رجل ادمن الدخان، السجاير، نسأل الله ان يعافي كل مبتلى، وابن القيم بيتكلم كلام خطير جدا للي بيدمن معصية زي معصية السجاير او معصية النظر او معصية من المعاصي الكثيرة دي التي اعتادها الناس واستكثروا منها. ابن القيم بيتكلم كلام خطير جدا، بس انا عايز اهجله اطول فترة ممكنة، لانكم لو اخذتوا مسألة الرياضة دي الليلة ان شاء الله تبدأوا من بكرة تغضوا ابصاركم باذن الله. الترويض يعني كما قلنا، لو ان انسانا ادمن التدخين يجوا يضحكوا عليه الاطباء ولا الدكاترة ولا الناس اللي بيعلموهم يبطلوا السجاير، يقول له انت بتشرب قد ايه، يقول له علبتين، يقول له خليهم علبة وبعد علبة 10 سجاير وبعد 10 سجاير 5 وبعد 5 2 وبعد 2 1. انا متأكد انه علبتين، علبة 10 5 2 1 علبتين تاني، صح ولا لا؟ كله بيعمل كده؟ لا، وانما نقول بيدخن علبتين بطل مرة واحدة، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم ان النصر مع الصبر، لكن تحتاج نفسك التي تطالب بالدخان الى ترويض. كلما طالبتك تقوم انت مجهز لها الرد، مش موضوعنا دلوقتي، لكن خذه عموما ينفع في علاج اي شيء، وهو ان يستحدث عبادات لها لذة يستمتع بها اكثر من لذة المعاصي. واضح يا شباب؟ يعني يعني يتعود ان يمسك المصحف ويتلو هناك مثلا سورة معينة زي سورة الواقعة او سورة الحاقة او سورة قاف او الى اخره من السور التي تأثيره، بعض الناس تأثيرهم سورة الانعام، سورة ياسين، سورة من السور، هذه السورة حين يقرأها يرتجف قلبه وتفيض عينه ويبكي ويرق ويبدأ يذكر الله ويقوم يصلي ركعتين وكأنه عايش في الجنة، يعيش لذة ونعيما. لذة الايمان يا شباب، وما ادراك ما لذة الايمان؟ لذة الايمان والله مثقال ذرة منها لا يعدله امثال الجبال من لذات الدنيا. انت كنت تستمتع في سجارة بعد الاكل، استمتع بان تقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واروانا، استمتع. ان شئت ان تستمتع بعد الطعام، استمتع بركعتين، استمتع بتلاوة جزئين، استمتع بحضور مجلس علم، استمتع بجلسة ذكر تذكر الله فيها خفيا، استمتع بدعاء، استمتع بصدقة، ببقية الطعام، استمتع، استمتع بهذا بالطاعات. فذرة من الايمان تمنع الخلود في النار، اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان، مثقال ذرة من ايمان، فما بالك بكمال الايمان في القلب، كم تكون لذته. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. الترويض كيف يكون؟ واحد، الاستعداد واخذ الاهبة عند الخروج. احد مشايخنا كان لما يجي يزورنا وبعدين مسافر، نروح نركبه عربية البيجو، نقوم نقول للسواق الله يكرمك احذر شيئين، بلاش الاغاني وبلاش الدخان. كان الشيخ يقول سيبه بس انت مالكش دعوه، انا عامل حسابي جايب معاه جراب بيدوه في الطيارات اللي بيقفلوا بيه على عينيهم عشان يناموا، ده اسمه ايه؟ بيحطوا على عينيه وتسجيل صغير بسماعات في ودانه وكمامة على مناخيره وسيبها تولع. اخذي الهبة جاهز، استعداد. نعم انت تقول طب ما يدعوهم، ندعوهم ولكن قلما يستجيبون، قلما يستجيبون. فيبقى عامل حسابه، ما احنا عارفين ان الاصل كده، الاصل فيهم، نسأل الله ان يهدي المسلمين، الاصل انه يشغل اغاني، والاصل انه يبقى عنده دخان، والاصل عنده دلوقتي استحدثوا بلوى سودة جديدة، تلفزيون ولا مش عارف فيديو في السيارات. تبقى انت جاهز قبل ما تخرج من البيت، عارف انك هتقابل متبرجات، اجهز. قال تعالى ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هو خارج غافل، والغفلة تجر لغفلة، والغفلة تجر لمعصية، والمعصية تجر لكبيرة، والكبيرة تجر لإدمان، والإدمان يجر لعشق، والعشق يجر إلى النار. أما الذي يريد العلاج يبدأ يستعد قبل ما يخرج كما ذكرت لك، يقول انا بخرج من البيت الشارع الرئيسي ده مليان، خليني ادخل من حارة وعدي من ورا من مكان ما فيهش حد حتى لا ارى احد، يرسم الطريق في دماغه، المحطة دي زحمة لا اروح امشي محطة قدام واخده من المحطة اللي قبليها يكون اروق، وعد وعيني في المصحف طول المد طريق لحد ما انزل واتحلت المشكلة، او يتخذ له صاحبا صديقا يتفق ان احنا هنخرج مع بعض، اما يكون مع صاحبه بيدردشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض فينشغل عن النظر، انه قبل ما يخرج يدعو بدعاء قضاء الحاجة. اسأل الله العظيم الحليم، اسأل الله رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم اكفني هم بصري. دعاء الحاجة محفوظ، راجع الكتاب، كتاب الاذكار. نعم تدعو بدعاء الحاجة وتطلب من الله ان يكفك هذا الامر. قبل ما تخرج صلي ركعتين الضحى وادعو الله بصدق واخلاص وانت ساجد ان يكفيك هم بصرك، حينها يعطيك الله. يذكر عن بعض السلف انه صلى بالناس اماما 60 سنة من عمر 20 ومات عمره 83 سنة، فصلى اماما كم؟ 60 سنة، فما سهى بهم يوما في الصلوات الخمس. قيل لما؟ قال لأن الصلاة همي، الصلاة دي بتهمني، فلما ادخل فيها لا انشغل بغيرها. كذلك حين يكون همك في هذه المرحلة غض بصرك فإنك ستستعين بالله فيكفيك الله همك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. يبقى ملازمة صديق تستحي منه، اتخاذ الطرق الفارغة، صلاة ركعتين، الاستعانة بالله، دعاء قضاء الحاجة، دعاء الحاجة. إن لم يجزئ معك كل هذا فيلزمك علاج جذري، ان تتخذ قائدا وتستعمي. يعني ايه؟ تعمل فيها اعمى بقى، تغمض عينيك خالص، واحد يسوقك تقول لي بتغلط وفتح عيني، اربطهم بمنديل، هدب ربي ما زالت نفسك تنتصر عليك حتى تودي بك. لا انا اتصرف معاها بقى، انت مش نافع معاك علاج طب خدي. بوب الامام ابن الجوزي بابا في كتاب ذم الهوى، قال باب من سأل الله تعالى اخذ بصره خوف الفتنة. ثم روى بإسناده سمعت مالك بن أنس الإمام مالك صاحب المذهب يقول كان يونس ابن يوسف من العباد كان يونس ابن يوسف من العباد او من خيار الناس. فاقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد فلقيته امرأة فوقع في نفسه منها فقال اللهم انك جعلت لي بصري نعمة وقد خشيت ان يكون علي نقمة فاقبضه اليك يا رب. قال الامام مالك فعمي. قال يا رب خذ بصري. فاخذه. فعمي. وكان يروح المسجد. عمي يقعد يعيط بقى في البيت? لا برضه يروح المسجد. يقوده ابن اخ له. فاذا استقبل به الاسطوانة يوصل عند العمود ليتخذه ساترا وهو يصلي. فاذا استقبل به الاسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان. فان فاتته حاجة اذا الرجل يريد شيء حصب الصبي فاقبل اليه. يبقى قاعد بيصلي للعمود عايز الولد الولد بيلعب مع الصبيان يحذفه الطوبة الولد يجي يقول له عايز ايه. فبين هو ذات يوم ضحوة الساعة 10 الصبح في المسجد اذ احس في بطنه بشيء. بطنه بدأت تقلب اسهال عايز يروح الحمام. فحصب الصبي فشغل الصبي مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه. هيعمل بقى النجاسة على نفسه. فقال اللهم انك كنت جعلت لي بصري نعمة وخشيت ان يكون نقمة فسألتك فقبضته اليك وقد خشيت الفضيحة فرد بصري اليه فانصرف الى منزله صحيحا يمشي. قال الامام مالك فرأيته صحيحا ورأيته اعمى ورأيته صحيحا بعدها. ده الامام مالك اللي بيقول انظر هذا انسان يخاف. فانا لا انصحك ان تسأل الله اخذ بصرك فتندم ولكن انصحك بالاستغناء عنه مؤقتا لعلك ستستحي. الناس يشوفوك يقول شوف كان بيطلق بصره وعمل كده دلوقتي عشان لا اتستحي من الناس ولا تستحي من الله ولا تستحي من الله فالله احق ان يستحي منه ابدأ وهكذا اربط عينيك. كذلك بوب الامام ابن الجوزي في ذم الهوى بابا باب في ذكر من عاقب نفسه على النظر. ان غزوان كان في مغزى فكشفت جارية فنظر اليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت وقال انك للحاظة الى ما يضرك ونظر رجل الى امرأة فلما رأته قد احد النظر اليها قالت وهي لا توهمه انه يريدها سبحان الذي اضاء العيون فابصرت وهي متعرضة الى ما حرم عليها. بتذكروا بالله بتقول له سبحان الذي اضاء العيون فابصرت وهي متعرضة لما حرم عليها. فخر ساجدا وجعل يقول سيدي لا تسلبني بصري عقوبة منك لنظري فوا عزتك لا ابكين بعدها ما اطاقت عين البكاء. ابدأ في عقوبة نفسك على النظر فاحرم نفسك منه مؤقتا استعداد واخذ لهبة عند الخروج. اثنين شغل النظر ان يكون معك مصحف كهذا في يدك لا يفارقك رايح جاي في البيت في الشغل في اي طريق في اي مكان في ايدك، لا تتركه لحظة، لا يفارقك، او على الاقل يكون مصحفا بسيطا صغيرا كهذا في جيبك، سلاحك لا يفارقك ابدا. تجعله ساعة تخرج من بيتك اشغل نفسك بالنظر في المصحف تتلو الورد الذي عليك، او اجعل نظرك عبرة، عبرة تنظر الى السماء. سبحان الله، وقد امرنا الله بالنظر الى السماء، وكثيرا ما اذكركم فاقول بقالك قدي ما شفتش السماء، بقالك كم لم ترى السماء ولم تنظر اليها مسبحا، والنجوم والكواكب، انظر الى الشمس وابحث عن القمر، انظر وتأمل، تأمل في خلقك انت، خليك ماشي يوم كده وبصل ايدك وتأملها كيف هذه اظافر وهذه عضلات وعظام ومفاصل، تذكر واحمد الله على النعم، اجعل بصرك نظرك عبرة. يبقى الاول في الترويض الاستعداد واخذ الاهبة قبل الخروج، الاهبة قبل الخروج. اثنين شغل النظر بالمصحف او بالاعتبار. ثلاثة علمك بان نظر الله اليك اسبق، علمك بان نظر الله اليك اسبق. لما تيجي تنظر، والمثال ده ضربته اكثر من مرة، واحد ماشي في الشارع ورأى امرأة متبرجة وزوجها يمشي بجوارها متزينة، وزوجها يمشي بجوارها، انا كنت عايز اقول كلمة وحشة بس بلاش، نسأل الله ان يتوب على المسلمين والمسلمات، جئت تنظر اليها فرأيت الرجل ينظر اليك، تعمل ايه؟ تلفت نظرك كده كأنك ما عملتش حاجة خالص، تستحي منه ولا تستحي من الذي خلقك ورزقك ونور بصرك وهو يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. اسمع، رجل احمد ابن سعيد يروي فيقول كان عندنا شاب متعبد يلزم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت، شكله جميل، فنظرت اليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك، فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له يا فتى يا فتى اسمع مني كلمات اكلمك بها ثم اعمل ما شئت، فمضى ولم يكلمها، فوقفت له في طريق عودته وهو يريد منزله فقالت يا فتى اسمع مني كلمات اكلمك بها ثم اصنع ما شئت، فاطرق مليا وقال لها هذا موقف تهمة، وانا اكره ان اكون موضع تهمة، واكره ان اكون للتهمة موضعا، فقالت والله ما وقفت موقفي هذا جهلا مني بامرك، ما انا عارف ان انت مش فاسق ولا فاجر ولا غيره، ولكن معاذ الله ان يتشوف العباد الى مثل هذا مني، انما الذي حملني على ان لقيتك في مثل هذا الامر بنفسي لمعرفتي ان القليل من هذا عند الناس كثير، وانتم معاشر العباد مثل القوارير ادنى شيء يعيبها، وجملة ما اقول لك ان جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في امري وامرك والسلام. تقول انا عارفة انكم معشر العباد مثل القوارير ادنى شيء يعيبها، اقل شيء معشر الملتزمين انتم مثل القوارير، القوارير اللي هي الازاز الزجاج، ادنى شيء يعبها ازازة لو فيها شرخ ولا هفوة ولا عيب ولا اي شيء يظهر. فانتم معشر الملتزمين كذلك، ادنى شيء يعيبها اياك ومواقف التهم. من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من اساء به الظن. تلاقي واحد وواحدة قاعدين على الكورنيش، لكن اتنين ملتزمين ما ينفعش ولو كانت زوجته. موقف تهمة، موقف تهمة، داخلين حديقة بتاع السندباد ولا مش عارف يسموها الملاهي، ملاهي يا راجل ملاهي، كفاية لهوة. انما ينبغي الا تضع نفسك موضع التهمة، كن اعظم من هذا. نعم انا اشهد معك ان الفساق غلبونا على المتع، فلا تستطيع ان تتمتع بنزهة على النيل ولا بجلسة مش عارف فين ولا خلاص. لما قيل لعمر ايجوز ان اوسع لنفسي في المباحات، قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، توسع في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلها مواقف تهمة، لا ايه ما فيش حاجة اكتر من انني شغفت بك، فالله الله في امري وامرك، اتق الله بقى واعمل اللي ربنا امرك به. فمضى الشاب الى منزله ولم يكلمها بكلمة، واراد ان يصلي فلم يعقل كيف يصلي. يا رب نجينا من الفتن يا رب. تقول لي انا بنبص بس ما بيأثرش فيا، كذاب، انا مش مشغول ابدا. اراد ان يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فاخذ قرطاسا ورقة وكتابا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله فاذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله، فقرأت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم عليه، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عليه. احد الناس عمل مسألة سرقة كده، فلما امسكوه قال والله اول مرة اعملها، قالوا له كذبت، لو انها اول مرة لسترك الله. اولا يعاملك الله بالحلم، ثانيا بالستر، ثالثا بالغضب، بالغضب. اعلمي ايتها المرأة ان الله عز وجل اذا عصاه العبد حلم عليه، فاذا عاد الى المعصية مرة اخرى ستره، فاذا لبس للمعصية ملابسها غضب الله لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والارض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن وتجس الأمم لصولة الجبار، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المعرضة، ذلكم الله رب العالمين، فاقصديه بصدق واسأليه وألحفي في المسألة، فإني مشغول عنك بقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. وألقى إليها الورقة ومر. ومر وهو يقول أين المهرب أين المهرب أين المهرب من هذه الآية. فجاءت بعد أيام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا رب قنا شر فتنة النساء. عادت بعد أيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها فقالت يا فتى لا ترجع لا ترجع. فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا بين يدي الله في القيامة. ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل لك ما قد عسر من أمرك. وقال تمن علي بموعظة وأوصني بوصية. فقال لها احفظي نفسك من نفسك احفظي نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأطرقت وبكت بكاء شديدا ثم أفاقت ولزمت بيتها فلم تخرج حتى ماتت. نعم إن معالجة هذا المرض ليست بالهينة اليسيرة. حين تنظر تذكر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حين تنظر تذكر ويعلم ما جرحتم بالنهار ولا تتعرض لموضع التهمة. ثم تقليل الطعام وإدامة الصيام. قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام يقطع دابر الشهوة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا في عصرنا هذا في عصرنا هذا وللأسف قليل جدا من يصوم وأقل منه من يجوع. والجوع علاج علاج إخوتاه لهذا المرض لمرض الشهوة. فجوع بعضنا أحدهم يحدثني فيقول والله لقد جاء رمضان وانتهى رمضان ولم أشعر بالجوع ولا مرة. صام شهر فلم يشعر بالجوع. ليه؟ لانه من ساعة ما يأذن المغرب لحد ما يأذن الفجر وعمل يأكل فكيف يجوع؟ ما لهذا قصد الصيام؟ الصيام لكي تجوع فيلدغ الجوع معدتك فتصبر تصبر عن الحلال فتنتصر على نفسك فتستطيع بعد ذلك ان تصبر عن الحرام. شوف واحنا على وشك ان يدخل رمضان وباذن الله تعالى منذ دروس السبت هنبدأ في كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. كيف تستقبل شهر رمضان في دروس السبت في مبابا ان شاء الله باذن الله تعالى. مقصود اخوتا بقول دايما ان شهر رمضان هذه فترة اعداد، معسكر تربية يعده الله للأمة لتسير الأحد عشر شهر على هذا. لما خلق الله آدم عليه السلام أسكنه الجنة مؤقتا فترة إعداد وأعطاه الأوامر، كلا منها رغدا حيث شئتما، ثم علمه الرجاء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ثم علمه النواهي فقال ولا تقربا هذه الشجرة، وعلمه الخوف فقال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أوامر ونواهي وخوف ورجاء. بعد أن تمت فترة الاختبار نزل آدم إلى الأرض، كذلك شهر رمضان فترة تدريب واختبار. في نهار رمضان أمامك الماء الزلال ويكون ريقك جاف تكاد تشرق، تريد ولو شربة ماء ولكنك لا تشرب، لماذا؟ رغم أن الماء حلال ومع ذلك لا تشرب، ولو أن في البيت لا يراك أحد، ليه؟ تراقب الله معك في البيت الزوجة الحلال، زوجتك حلالك تفعل ما تشاء، ولكن في نهار رمضان اوعى تمد بايدك لا تصنع شيئا، حلالك ولكن لا تستطيع ان تصنع شيئا، لماذا؟ فاذا كنت وانت صائم تمتنع عن الزوجة الحلال فهل تنظر الى الحرام؟ مش ممكن. لكن لما الصيام يجيب نتيجة، لكن لما يبقى صيام معسكر بطالة، دخل رمضان يبقى النام ما في شغل، دخل رمضان قبل ما يدخل رمضان دلوقتي بيطمنوكم في الجرايد ما تخافوش، الزبدة ملو المجمعات ونزلت الخشاف والمكسرات بدأوا ينصبوا، والله نصب، نعوذ بالله من شر هذا، والمؤمن لم يستعد. اللهم ارزقنا صدق الاستعداد لرمضان، وكما ذكرت في الدرس الفائت ان شهر رمضان، ان شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد، فمن لم يزرع في رجب ويتعهد بالسقي في شعبان لا يجد ما يجزيه في رمضان، ادخل رمضان وانت في نفس الغفلة اللي انت فيها. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب، تقليل الطعام وإدامة الصيام. وأنا كنت محضر لكم مجموعة من السلف كيف كانوا يعالجون أنفسهم بالجوع. إبراهيم الحربي، أديكم بس نموذج واحد فقط، إبراهيم الحربي من سادة السلف، ظل سنتين لا يأكل هو وزوجته وابنتيه إلا الخبز الحاف والملح مرة في اليوم أو مرتين، وقد يمر اليوم واليومين فلا يجد، فأرسل له الخليفة 1000 دينار. أرسل له الخليفة كم؟ 1000 دينار، يعني أديده 1,000,000 درهم، 1,000 دينار. فردها وقال لا حاجة لنا فيها، فأرسلها الخليفة مرة أخرى وقال له فرقها في جيرانك، فقال مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغل أنفسنا بتفريقه، ارجع. ورده فبكت بنتاه وقالت يا أبا لنا الشهور لا في دنيا ولا في آخرة، أين الطعام؟ لما ترد؟ أعطاك فلان فردت، وأعطاك فلان فردت، وأعطاك فلان فردت. فقال يا بني ما تخشين؟ قالت نخشى إن مت الفقر. قال عندك في هذا الركن انظري 12,000 جلد كتبتها بيدي، اذا انا مت فاخرجي فبيعي كل جزء 10 دراهم فيكون معك 120,000 درهم، فماذا تحتاجين بعدي؟ كأني اقول لك ان الرجل كان يستطيع الغنى، عنده 120,000 يستطيع تحصلهم، كتبها بيده يعني حفظها براسه، لا حاجة له بهذا، ولكنه لا يريد، لا يريد. رأى عمر رجلا يأكل نهما، والحديث في رياض الصالحين بوب له الامام النووي باب ممتاز جدا، قال باب ما يجوز في زجر المؤمن بما ورد في الكافر. رأى عمر رجلا يأكل نهما فقال له اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فقلل من الطعام ما امكنك، صم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، حديث عن عائشة هو صحيح، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا، افطر يومين في اخر شعبان وابدأ صيام شعبان كله، صوم يوم ويوم، صوم يومين وافطر يوم، صوم 3 وافطر يوم، صوم الاسبوع كله وافطر الجمعة، جاهد جاهد وتعود الصيام. والله المستعان. ناخذ واحدة كمان ولا كفاية؟ ده واحدة مهمة جدا ولكنها نؤجلها الى اللقاء القادم، مهمة جدا، اهم شيء في الموضوع يا اخوة، لو اننا جئنا في ارض مليئة بالحشائش وتلك النباتات الغريبة والاوساخ فنظفناها تماما ونزحنا ما فيها تماما وسقيناها وتركناها، ايه اللي يحصل؟ تنبت فيها تلك الحشائش مرة اخرى. اذا لابد من شغل الارض، كذلك لابد من شغل القلب. جمعت لكم اكثر من 100 طاعة متوالية عليها عظيم الاجر لتشغل بها نفسك بمنتهى البساطة دون ان تنشغل عن شيء مما انت فيه. هذه الطاعات بعضها مهجور ولم ارتبها ترتيبا معينا، وانما عنونت لها لعلاج غض البصر الاهتمام بالفراغ وتنويع العبادات والمنع من تحول العبادات الى عادات. كيف يكون ذلك؟ الخميس القادم ان شاء الله وقدر، الحمد لله رب العالمين. اللاعب والحكم حرام وهذا من الشرك. ايه اللي كلام؟ مين بيتكلم جوه المسجد؟ عشان نمر الاسئله في البيت، فان كان فيها ما يستحق الاجابه اجبنا عليه حتما اثناء المحاضره في الاسبوع القادم. جزاكم الله خير. انبه الاخوه تنبيه مهم جدا، الاخوه لو سمحتوا نسمع، ممكن بعد اذنكم نسمع، ومن اراد ان يدلنا او يرشدنا او ينصحني فيه بشيء فجزاه الله خير. يعني الموضوع ده نريد ان يكون هو هم كل منا، اللي عنده نصيحة فيه يكتب رسالة، كأن يكون عالج نفسه بطريقة معينة يفيدنا بها كيف نعالج انفسنا جميعا، او يعترض على كلام او يناقش فيه كما ذكرت فلا بأس في ذلك، يرسل رسالة وان شاء الله نناقشها، او يطلب لقاء وبإذن الله نلقاه. وجزاكم الله خيرا. كل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نذكركم بالتبرعات يا اخوة ايها الاخوة لسيارة دفن الموتى، ولا شك انها من الصدقة الجارية، نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نفيش.
هذا، ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات رياضي للمسجد الإسلامي.